أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدت في نهاية البحث السابق أن أتعرض لما تقتضيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند القائل بها، وما هو الموقف عند من ينكرها كصاحب المنطقة والشهيد الصدر. لكنني ارتأيت من جديد أن أؤجل هذا البحث قليلا، لأن التسلسل المنطقي يقتضي تأجيله. بيان ذلك، نحن فعلا كنا ولا نزال بصدد الحديث عما يقتضيه العلم الإجمالي من التنجيز بالنسبة للمخالفة القطعية وبالنسبة للموافقة القطعية. شو بدكم ببحث عن حقيقة العلم الإجمالي اللي دخل مثل بحث معترض في الوسط ولا الضال؟ ذكرت بالأمس أن الحديث عن تجهيز العلم بما هو علم قبل الحديث عن الأمارات والأصول الشرعية أو العقلية، العلم بما هو علم إنما ينفتح البحث عن تنجيزه للزوم الموافقة القطعية وعدم جواز الترخيص ثبوتا، يعني لمانع عقلي ثبوتي إمكان حتى في بعض الأطراف تعيينا أو تخييرا، إنما ينفتح هذا البحث قلنا إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لعدم جواز المخالفة القطعية، وهو ما قال به جل المحققين. أما إذا قلنا بأنه ليس إلا تاما على طريقة صاحب الكفاية أو على طريقتنا وطريقة الشهيد الصدر، فحينئذ لا ينفتح البحث. إذن على مبنانا لا معنى للحديث عن لزوم الموافقة القطعية. ليش؟ لأنه ما قلنا في لزوم المخالفة القطعية بطريقة أولى نقوله هنا، يعني إنه اختلطت الملاكات اللزومية مع الترخيصية. عقلا يمكن أن يرجح الباري تسهيلا على العبد تقديم الملاك الترخيصي على اللزوم ثبوتا، ممكن يصلح قلائيا مش مواقع عادة سعة فضل المولى. أما على مبنى صاحب المنطقة القصة أسهل، لأن العقوبة عنده مش بحكم العقل أساسا كما صرح، نحن وظواهر الأدلة. إذا بحث عقلي ما عندنا، بدنا نشوف ظواهر الأدلة بابتداء، فالبحث مصير سلبا من فعل الموضوع عنده. العبرة بظواهر الأدلة، أدلة أمارات أصول مو مهم. إذا هالبحث هذا اللي بدنا نبحث الآن مبني على قول من يقول بأن العلم الإجمالي علة تامة لعدم جواز المخالفة القطعية، فنبحث عن أنه مش علة تامة، هل ينجز للزوم الموافقة القطعية؟ بعد ذلك بنشوف التنجيز إذا على سبيل العلية والله على سبيل الاقتضاء. طبعا هني مدمجين البحث، مدمجين مع بعضهما مش منفصلين كما حاول بعض المحققين كالشهيد الصدر وحسب تقريراتي أن يفصل بينهما. لا إشكال ولا ريب يا إخوان إجمالا في أن العلم في حد ذاته يقتضي التنجيز، يقتضي، هذا مسلم. أنا أعلم وجود تكليف، وجوب إما الظهر إما الجمعة، ففي حد ذاته يقتضي التنجيز سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية. إنما الكلام في أنه هل يقتضي التنجيز بحيث يمتنع الترخيص ولو في بعض الأطراف، وهو معنى مسلك العلية لوجوب الموافقة القطعية أم لا؟ هالبحث أفضل من ذكره هيك بشكل مختصر حتى افتح البحث وادخل إليه هو السيد الخوي رضوان الله عليه. سيد الخوي يقول أنا تتبعت كلمات المحققين، صحيح كلماتهم مربكة وفيها بعضها ظاهرة في العلية بعضها ظاهرة في الانتظاء، ما أمكنني تحصيله للقول بلزوم الموافقة القطعية هو وجهان. وجه يظهر من كلمات صاحب الكفاية، انتبهوا لا تستغربوا يا أخوان، مع أنه صاحب الكفاية اللي عرفناه عنه سابقا أنه ما في مانع من الترخيص حتى في المخالفة القطعية، ها؟ ولكن رح يتضح رفع الاستهجان. والوجه الآخر لبعض الأساطين من تلامذته، هيك عبر في دراسات في علم الأصول بقلم السيد الشهروني، عبر هالتعبير، وفي مصباح الأصول معبر هالتعبير. فالمتحصل وجهان، وجه أفاده صاحب الكفاية ووجه آخر أفاده بعض الأساطين، مراده من بعض الأساطين المحقق العراقي. حتى ما نضيع البحث علينا يا أخوان، شو المقصود من الوجهين؟ المقصود أن العلم بما هو علم يمنع ثبوتا من الترخيص حتى في بعض الأطراف، هذا معنى مسلك العلية للزوم الموافقة القطعية. إذا في مانع ثبوتي من الترخيص في بعض الأطراف لا تصل النوبة إلى البحث إنه الأدلة بتدل والله ما بتدل، إذا بتدل لازم نتأولها، إذا اللي مانع عقلي. كلام صاحب الكفاية الذي يتشبث به السيد الخوي في المقام ليس كلاما جديدا، نحن تعرضنا له سابقا يا أخوان. تتذكروا يا أخوان بآخر بحث إنه العلم الإجمالي شو نسبته بالنسبة للمخالفة القطعية؟ مش كان رأي صاحب الكفاية في بحث القطع يقول بأن العلم الإجمالي إذا كان فعليا المعلوم بالإجمال من جميع الجهات امتنع الترخيص، وإذا ثبت الترخيص كان كاشفا عن أنه فعلي من جميع الجهات إلا من هذه الجهة، من جهة الإجمال والالتباس والشك وعدم اتضاح الأمر بالنسبة للمعلوم. المعلوم ها، لأن سيد الخوي بيقول العلم ما في فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي في العلم، طرف العلم اللي هو المعلوم الخارجي يعني المعلوم بالعرض هو الانطباق عليه هو الذي يولد الاحتمال والشك والتردد. أحسن، فمرتبة الحكم الظاهر تكون محفوظة. طيب إذا كان الأمر كذلك كان صاحب الكفاية بيقول إذا دلت الأدلة على الترخيص فلا مانع حتى من الترخيص في المخالفة القطعية. ثم نقل الشيخ الأنصاري في عبارته في الكفاية قال قول البعض بعدم جواز الترخيص في الطرفين عقلا وجواز الترخيص في بعض الأطراف غير ممكن عقلا، هذا الكلام ليش؟ لأن التكليف إما غير فعلي من جميع الجهات فيجوز الترخيص في الكل، لأن التكليف سلبا بدفع الموضوع، لأن التكليف اللي يحكم العقل بلزوم تنجيزه هو الفعل، وإما فعلي، وإذا فعلي كما لا يجوز الترخيص في الطرفين لا يجوز الترخيص في أحد الطرفين، كما لا يجوز الترخيص في المعصية القطعية لا يجوز الترخيص في المعصية الاحتمالية. طيب هذا شو وين حكاش صاحب الكفاية يا إخوان؟ حكى صاحب الكفاية هذا بالقطع بآخر البحث إذا بتتذكروا، قبل ما ندخل على الموقف الثاني ذكرت بحثا في درس واحد رفع التهافت المزعوم في كلمات صاحب الكفاية بين بحث القطع وبحث الاشتغال، حيث قيل إن صاحب الكفاية في بحث الاشتغال تراجع عما ذكره وقال بمسلك العلية في بداية بحث الاشتغال دوران الأمر بين المتباينين. شو قال هونيك صاحب الكفاية؟ قال إذا كان الحكم فعلي من جميع الجهات حتى في طول كونه علم إجمالي فهو موضوع تام لحكم العقل بالتنجز، ومعه يستحيل الترخيص، لأن الترخيص في المعصية القطعية غير جائز، وفي المعصية الاحتمالية أيضا غير جائز عقلا، فلا يجوز الترخيص حتى في بعض الأطراف. هذا المعنى اللي ذكره هو هناك فهم منه من قبل جملة من المحققين ومنهم السيد الخوي أنه تراجع عما ذكره في بحث القطع، فاستفيد منه أنه قائل بمسلك العلية لوجوب الموافقة القطعية مش بس لعدم جواز المخالفة القطعية، وأنه إذا كان الحكم كذلك أي الفعلي فكونه علما إجماليا لا يبدل من فعليته شيء، وإذا لا يبدل من فعليته شيء لا يجوز الترخيص في المخالفة الاحتمالية فضلا عن القطعية. وحينئذ لا يبقى مجال للقول بالحكم الظاهري بل يكون ممتنعا. وكلما امتنع جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف امتنع جعله في بعض الأطراف، لأن الترخيص في المعصية قطعا لا يصح عقلا واحتمالا أيضا لا يصح عقلا، لأنه كلاهما يكون تضييع للغرض، ذاك قطعا وهذا احتمالا، والحكيم لا يضيع غرضه لا احتمالا ولا قطعا. هذا اللي قاله المحقق صاحب أي عبارة؟ لا العكس، لا هو بده يقول مثل ما الترخيص في المعصية قطعا ممتنع عقلا، ترخيص في المعصية احتمالا أيضا ممتنع عقلا، لأن كلاهما فيه نقض للغرض. غاية الأمر في القطعية نقض للغرض قطعا، في الاحتمالية نقض للغرض احتمالا، والحكيم حريص على غرضه لا يضيعه حتى احتمالا. هذا المقصود. جيد، سيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف فهم من كلام صاحب الكفاية أنه جازم بهالمعنى. أنا إذا بدكم لحد هون يا إخوان، صاحب الكفاية صحيح، خلينا نقولها، صاحب الكفاية بيقول إذا الحكم إلى العلم المعلوم بالإجمال علمنا أنه بقي فعليا مثل أحكام الدماء مثل ما قلت والأعراض وما بعرف شو، حتى في حال العلم الإجمالي بقي على فعليته التامة يمتنع الترخيص، مثله مثل العلم الأحسن، المقولة التي نقلناها عن البرجودي وبعدين نقلناها عن المحقق الحائري كمان أحسن. أنا قلت هذا المعنى خرج بصير من محل البحث، وبصير أنت عالم بأن الميلاد فعلي حتى في طول الإجمال في العلم والمعلوم، وهذا بينهي البحث أساسا. هذا من مسلك علية بلا إشكال، هذا مثل مثل العلم التفصيلي رح يصير، لأنك تعلم أن الشارع يريد الملاك اللزومي حتى في حال الإجمال في العلم الإجمالي. إذا علمت هالمعنى لأهمية الملاك وأهمية الحكم وشدة اهتمام المولى به، إذا عرفت هذي كلهم ما أحد في بحث أصلا، شو كل هالبحث خلصت، بصير مثل مثل العلم التفصيلي، لأني أعلم تفصيلا بأن الشارع يريده حتى لو اختلط بملاكات ترخيصي. هذا معنى الكلام. فإذن هذا ينبغي أن يكون خارج عن محل البحث ابتداء. وصاحب الكفاية هذا اللي عم بيقوله يا إخوان، عم بيقول إذا الحكم تام الفعلية حتى في طول كونه علم إجمالي فلا مجال للترخيص، أما إذا مش تام الفعلية إلا من غير هذه الجهة فنحن ودليل الترخيص. فمش عم بغير بكلامه صاحب الكفاية، بعده عم يحكي نفس الكلام، وحيث إنه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري هو اختار أن معنى جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي أن الحكم الواقعي يكون فعليا من تمام الجهات إلا من جهة الجهل به، يعني لا يعود موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز، لأن الموضوع التام لحكم العقل بالتنجز هو الحكم الفعلي من جميع الجهات. فعمليا صاحب الكفاية ما عم بيخالف، صاحب الكفاية عم بيقول إما بنبني على المبنى فهيك بصير، إما بنبني على المبنى فهيك بصير، فقط وفقط. المهم الكلام مفهوم، كلام صاحب الكفاية. إيش السيد الخوئي أشكل على صاحب الكفاية؟ كيف أشكل؟ قال السيد الخوئي: من القواعد المسلمة الواضحة أن الحكم لا يكون فعليا إلا بفعلية موضوعه، لأن الموضوع بالنسبة للحكم، طبعا الموضوع بكل شراشره بالأجزاء والقيود، هو أشبه ما يكون بالمعلول، أي الحكم بالنسبة لعلته، طبعا مش العلة الفاعلية المقصود، العلة المعدة، جيد، العلة المادية إن صح التعبير، أشبه طبعا بحث في الاعتباريات مش في الحقائق. فيستحيل حينئذ تخلف الحكم عن موضوعه إذا صار الموضوع فعلي. طيب جيد، شو عم يخطبوا هاو يعني؟ افرض ظاهر واضح يعني يخطبوا هون من هون من هون يا شيخنا، فيش داعي، خلص وقفت وقفت. لا بدنا شيء هون، بدنا نخلص منه. جيد، فعلية الحكم إنما تكون بفعلية موضوعه بما له من الأجزاء والقيود، لأن نسبة الحكم إلى الموضوع تشبه نسبة المعلول إلى العلة، فإنما يصبح الحكم فعليا إذا كان موضوعه فعليا، وإلا إذا كان الحكم الموضوع فعلي والحكم ما صار فعلي فهو خلف الفرض. هذا خلف الفرض راح يصير، ما له معنى أن لا يصبح الحكم فعليا إذا صار الموضوع فعليا. ينتفي الحكم إذا انتفى الموضوع، طبعا هذا معنى العلية والمعلولية أو ما هو بحكمها. فإذا أراد صاحب الكفاية، يقول السيد الخوئي من قوله إن الحكم الواقعي قد لا يكون فعليا من جميع الجهات، أن العلم التفصيلي مأخوذ في موضوعه كما يظهر من قوله قدس سره إن علم به المكلف يكون فعليا، فهذا يعني أن الأحكام في نظره مختصة بالعالمين بها، وهو خلاف القاعدة المجمع عليها والمسلمة القائلة باشتراك الأحكام الواقعية بين العالمين بها والجاهلين بها. وأقل ما يقال في هذا أنه يرده الإجماع وظواهر الروايات الدالة على الاشتراك. طبعا مقصود من الروايات الدالة على الاشتراك، ما عندنا روايات بتقول بالاشتراك، المقصود العمومات والإطلاقات، هذا المقصود لا شيء آخر. مضافا إلى ذلك يكون خروج عن محل الكلام، لأننا كلامنا بالعلم الإجمالي في الأحكام التي تكون فعلية تامة الفعلية ونعلم بها إجمالا. أما إذا كان مراد صاحب الكفاية الشق الثاني أن العلم لم يؤخذ في موضوع الحكم الواقعي ومع ذلك لا يكون فعليا، فهذا أمر أنا لا أتعقل به. يقول السيد الخوي كيف العلم مش مأخوذ بالحكم الواقعي ومع ذلك لا يصبح الحكم الواقعي فعليا، يكون فعليا إلا من هذه الجهة، يعني مو فعلي لأن النتيجة تطبع أخص المقدمات، يعني إذا فعلي من جهة 99% من الجهات ومش فعلي من جهة واحدة، بالمحصلة النهائية فعلي ولا مش فعلي؟ مش فعلي، فهذا غير معقول، لا أتعقل فعلي ومو فعلي، ما أتعقل. يقول السيد الخوئي لأنه يستلزم الخلف أيضا من جديد. طيب هذا الكلام اللي عم يتفضل فيه السيد الخوئي هو بيان ما أفاده صاحب الكفاية والإشكال عليه. هل هذا الإشكال أولا إشكال صحيح أم أن صاحب الكفاية عم يتكلم بوادي والسيد الخوئي عم يتكلم بوادي ثاني؟ الوجه الثاني هو كلام المحقق العراقي مع مناقشته رح يجي إن شاء الله تتم الإشكال على السيد الخوئي، لأن الظاهر لي والله العالم وتأمله لبكرة إنه صاحب الكفاية عم يحكي بوادي والسيد الخوئي عم يحكي بوادي ثاني، يعني كلامه في مقام السيد الخوئي في مقام آخر يتكلم، وإلا هو البديهيات اللي عم يجي إشكل فيه السيد الخوئي على صاحب الكفاية عم بيغفر عن صاحب الكفاية، هو بديهيات يا إخوان في علم الأصول. لا يعقل أن ينسب إلى صاحب الكفاية الغفلة عنه عن هذه البديهيات. إسا شو القطب المخفية وين الإشكالية؟ تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.